بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا وصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الزينة. قال رحمه الله تعالى: التزعفر. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل. قال السندي رحمه الله تعالى: قوله أن يزعفر الرجل جلده صريح في أن المنهي عنه هو استعمال الزعفران في البدن. قال رحمه الله تعالى: الطيب. قال: أخبرنا إسحاق قال أنبانا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن تمامة بن عبد الله ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرد. قال: أخبرني عبيد الله بن فضالة ابن فضالة ابن إبراهيم قال أنبانا عبد الله ابن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عبيد الله ابن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن ابن عجلان عن بكير حاء وأنبانا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد قال: أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيبا. قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. قال: أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بشر بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة.
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب. قد سبق أن صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويتطيب به لجمال رائحته، مع أن صلى الله عليه وسلم كانت رائحته طيبة. وهذه الحديث فيها أحكام. الحكم الأول أن المشروع ألا يرد الطيب. قال صلى الله عليه وسلم قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده، وقال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. قد يقول قائل: لو عرض علي طيب لا تقبله نفسي. معروف الأطياب تتفاوت وتختلف، وقد يعرض الطيب الذي لا تقبله نفس الإنسان، فهل يرده؟ الجواب: لا يرده، خذه ثم أهدي غيرك، لكن لا ترده، فإن من الأمور التي لا ترد الطيب. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الرائحة. ايضا في هذه الحديث من الاحكام ان المرأة اذا شهدت المسجد صلاة في المسجد فلا تتطيب. قد صح انه صلى الله عليه وسلم قال في المرأة تخرج المسجد قال: وليخرجن تفيلات. فتخرج المرأة غير متطيبة غير متزينة لان ذلك هالفة النظر. واذا كانت المرأة منهية عن التطيب حال خروجها الى المسجد فما بالكم بخروجها الى محل العمل والى محل الدراسة حيث الاختلاط وغير ذلك. فإذا كانت المرأة منهية عن ذلك إذا خرجت إلى المسجد رغم أنه بقعة طيبة مباركة طاهرة ورغم أن الريبة أبعد عنها من أي موضع آخر فكيف إذا خرجت إلى أماكن الاختلاط؟ فهذا فيه سد الذرائع. وإذا كانت المرأة منهية أن تضرب برجليها الأرض فيلتفت الناس إلى موضع الزينة في رجليها ولا يضربن بأرجلهن لعلم ما يخفين من زينتهن فكيف بالطيب؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء وقوله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بزينة الثقفية: إذا خرجت إلى العشاء فلا تمسي طيبا. هذا ليس معناه أو لا يفهم منه أن المرأة منهية عن الطيب إذا شهدت العشاء فقط ومسائر الصلوات فإنها تشهد الطيب، وهذا ليس صحيح. بل المرأة لا تشهد الطيب في سائر الصلوات لا سيما صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء الفتنة بها أعظم وحيث الظلمة وكذا فيكون لفت النظر إليها أكبر وعلي تكون الفتنة بها أعظم في هذا الوقت. وليس معناه خصوص صلاة العشاء بالنهي عن التطيب. وهذا ما يعرف عند العلماء بقاعدة في الخاص والعام، وهو أنه إذا ذكر الخاص أو ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام بحكم لا يخالف العام فإنه يعمل بكل في بابه. إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فإنه يعمل بكل في بابه. بمعنى إيه؟ حينما كنا عندي العام حينما يكون عندي العام له أفراد ثم فرد من هذه الأفراد ذكر بحكم لا يخالف العام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. هذا عهد. خرجت إلى المسجد يعني في إيه؟ في الصلوات الخمس. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت إلى العشاء فتمس طيبا. فالعشاء فرد من أفراد الصلوات الخمس. يبقى إلى الصلاة عموما هذا نهي، إلى فرد من أفراد الصلوات هذا نهي. هل الفرد من أفراد الصلوات يخالف العام في الحكم أو أنه يوافقه؟ يوافقه. إذا خرجت إلى الصلوات الخمس لا تمس طيبة، إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيبة. هل الفرد هذا مخالف الحكم العام؟ ليس مخالفا للحكم العام، بل هذا الفرد ذكر بحكم لا يخالف الحكم العام. وعليه إذا ذكر الفرد بحكم لا يخالف الحكم العام فإنه يعمل بالحكم في كل، ولا يقال العام يحمل على الخاص، ولا يقال هنا العام يحمل على الخاص. بمعنى أن المرأة تكون منهية عن مس الطيب إذا خرجت العشاء فقط، أما سائر الصلوات فلا تكون منهية عن ذلك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أيضا على ترجيح بعض العلماء أنه صلى الله عليه وسلم قال في الإشارة بالإصبع في الجلوس في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في الصلاة أو كان يتشهد إذا جلس في كان يشير إصبعه إذا جلس في الصلاة، وورد أنه كان يشير بإصبعه إذا جلس في التشهد. فالجماهير حملت هذا على ذلك وقالوا إذن إشارة تكون في التشهد فقط ولا تكون في مطلق الجلوس، فلا تكون بين السجدتين. وبعض العلم قال لا، بل الإشارة تكون في كل، تكون بين السجدتين وتكون حال التشهد، تكون بين السجدتين وتكون حال التشهد. لماذا؟ لنفس القاعدة التي ذكرنا، وهي أن العام إذا ذكر بحكم والفرد منه يعني الجزء منه ذكر بحكم لا يعارضه، فإن الحكم يعم هذا العام ويعم فرده، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يشير بإصبعه في الصلاة ويشير بإصبعه في التشهد، والتشهد من الصلاة، إذا نشير بالأصبع في التشهد ونشير بالأصبع أيضا في الصلاة، أي فيما عدا التشهد من الجلسة بين السجدتين. ومثل ما تقول من جهة اللغة أكرم الطلاب، ثم تقول أكرم محمد، ومحمد من الطلاب، هنا هذه الصيغة، هل أكرم جميع الطلاب أو أكرم محمدا فقط؟ أنا الآن سأقول يا محمد أكرم جميع الطلاب، ثم أقول أكرم إبراهيم، هذه الصيغة ماذا فيها؟ امتثل الأمر يا محمد، أنا الآن أقول لك أكرم الطلاب، ثم أقول أكرم إبراهيم زي ذكرام إبراهيم أو التنصيص على إبراهيم، يعني أكرم الطلاب لا سيما إبراهيم، أو أنك تكرم إبراهيم فقط؟ لو أنك أكرمت إبراهيم فقط لنازعك هؤلاء، قالوا إنك أمرت بأن تكرمها جميعا، فإحتجت فقلت لكن الشيخ قال أكرم إبراهيم، قالوا لك نعم ما فيش إشكال، أكرم الطلاب وأكرم إبراهيم وإبراهيم من الطلاب. يبقى إذا ذكر فرد من أفراد العام اللي هو إبراهيم بحكم لا يخالف العام فإنه يعمل بالعام في بابه ويعمل بفرد من أفراد العام في بابه. أنت راجع هذه القاعدة أخوان، هذه قاعدة نافعة جدا في كثير من الأحكام، لأنه حمل العام على الخاص قد يعمل به هنا، وبالتالي يكون قد حصل خلل في الحكم. ولكن نقول طالما أن الفرد ذكر بحكم لا يعارض العام فإننا نعصي العام حكمة ونعصي كذلك الفرد نفسه، بخلاف ما نقول لا تعصي إلا إبراهيم، لا تعصي إلا إبراهيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر أطيب الطيب. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال أنبأنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك فقال وهو أطيب الطيب. قال رحمه الله تعالى تحريم لبس الثاب. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ويزيد ومعتمر وبشر بن المفضل قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. قال رحمه الله تعالى النهي عن لبس خاتم الذهب. قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي رضي الله عن الجميع قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ القرآن وأن راكع وعن قسي وعن المعصفر. قال أخبرنا عيسى بن حماد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. قال رحمه الله تعالى قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني عمرو بن سعد الفداكي أن نافعا أخبره قال حدثني ابن حنين أن عليا حدثه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خارم الذهب ولبس القسي وأن أقرأ وأنا راكع. قال أخبرنا يحيى ابن درشت قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن محمد ابن إبراهيم حدثه عن ابن حنين عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن لبس ثوب معصفر وعن التختم بخاتم الذهب وعن لبس القسية وأن أقرأ القرآن وأنا راكع. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني خالد بن معدان أن ابن حنين حدثه أن عليا رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصفر وعن الحرير وأن يقرأ وهو راكع وعن خاتم الذهب. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيك أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب.
نعم، فهذا فيه تحريم لبس الذهب والتختم به بالنسبة للرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أحل لبكاء أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها، فلا يجوز للرجل من هذه الأمة أن يلبس ذهبا أو حرير. وعليه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس خاتم الذهب كما مر معنا في هذه الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس خاتم الذهب وعن لبس الحرير وعن قراءة القرآن لمن كان يصلي وهو راكع، لأن قراءة القرآن تكون من قيامه، وكذلك عن لبس المعصفر وهو الذي صبغ بالأحمر، كل هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الذهب. أما الفضة فقد أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، أذن صلى الله عليه وسلم بخاتم الفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه. قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لا ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبانا يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن مسعدة عن بشر هو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا محتوما، فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي. قال أخبرنا القاسم الزكريا قال حدثنا عبيد الله عن الحسن وهو ابن صالح عن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفصه منه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطنعنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد.
هذا في مشروعية اتخاذ الخاتم من ورق أي من فضة وجعل له فصا، وفيه أيضا أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم نقش محمد رسول الله، وذلك أنهم قالوا لرسول الله يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم ونقش عليه محمد رسول الله، فدل هذا على جواز أخذ الخاتم من فضة. أما الذهب فلا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طرح خاتم الذهب وطرح الصحابة خواتمهم.
قال رحمه الله تعالى موضع الخاتم. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فقال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد، وإني لأرى بريقه في خنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى. قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا فهد بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى وضيف خاتمه في من فضة ورفع إصبعه اليسرى الخنصر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس في إصبعي هذه وفي الوسطى والتي تليها.
إذا هذا في بيان موضع الخاتم الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يلبسه في خنصر يده اليسرى، كان يلبسه في خنصر يده اليسرى، هذا كان موضع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أنه كان يلبسه أيضا في اليمنى في خنصر اليمنى، ولعل هذا محمول على بعض الأوقات، فأصل وضع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في خنصر يده اليسرى، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يلبس الخاتم في السبابة والوسطى، في السبابة وفي الوسطى، فلا يشرع لبس الخاتم هنا وفي هذا الحديث أيضا قال وفي الوسطى والتي تليها، ألبس في إصبع هذه وفي الوسطى والتي تليها، هذا ينضاف إليه أيضا. إذن يكون مشروعية لبس الخاتم من الفضة في الخنصر، والأفضل أن يكون في الخنصر اليسرى كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى موضع الفصل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتم هذا. قال وجعل فصه في بطن كفه. قال رحمه الله تعالى طرح الخاتم وترك لبسه. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فأزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. قال أخبرنا محمد بن سليمان قراءة عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان جعل فصه في باطن كفه فاتخذ الناس خواتيما من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أخوانا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه فاتخذ الناس الخواتيم فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فأدخله في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان رضي الله عن الجميع حتى هلك في بئر أريس.
نعم، في الرواية التي تقول اتخذ خاتما من فضة صلى الله عليه وسلم فكان يختم به ولا يلبسه، هذه الزيادة ولا يلبسه ضعيف فلا تصح، والثابت كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه وكان يختم به، كان يلبسه صلى الله عليه وسلم وكان يختم به. طرح النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الثابت أنه أيضا طرح خاتم الذهب، جاء هنا في بعض الروايات مثل رواية أنس يقول أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ورقا يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح أنه، إن صح هذا فهو محمول على علة غير عدم الجواز للبس الخاتم من فضة، وإنما لعله شغل صلى الله عليه وسلم به كما جاء في الرواية الأولى من ابن عباس أن النبي لما اتخذ خاتما فلبس قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقى، ولا يعني هذا أنه لا يشرع الخاتم من فضة، فإن أحاديث هذه كلها قاضية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم من فضة وجوز ذلك صلى الله عليه وسلم. هذه يعني دقة ذكر الأئمة رحمه الله تعالى من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب هو كتاب الزينة يتعلق باللباس بما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الخاتم مما يلبس، يلبس الخاتم من أي نوع؟ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فصه في أي أين موضع فصه؟ خاتم النبي فماذا كان نقشه؟ وهكذا، هذه دقائق الأمور في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سؤال، هل لبس الخاتم من باب الجائز أو من باب المسنون؟ هل هو من باب الجائز أو من باب المسنون؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم وكان ينقش به صلى الله عليه وسلم، لكن هل قال صلى الله عليه وسلم البس الخاتم مثلا أو من لبس خاتما فكذا، هل هو من باب الجائز أو من باب المستحب؟ نقول من رأى أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مطلق أفعال من السنة قال هو مستحب، ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله هنا ولبس صلى الله عليه وسلم لحاجته إليه في النقش ولبسه ولبس مباح كما قال الرجل التمس ولو خاتما من حديد، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم من لبسه وكذا على وجه الإباحة وليس على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فليس عندنا نص أن النبي كان يلبس الخاتم تقربا إلى الله عز وجل، وهذا الذي يظهر، الذي يظهر أن لبس هذا الخاتم إنما هو من قبيل الإباحة والجواز لا من قبيل السنية. ويبقى بقى التأسي بالنبي في هذا على حسب خلاف العلماء، هل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله العامة من باب السنية، ولا إنما يقتصر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم على ما تقرب به إلى الله عز وجل؟ والقريب عندنا والذي يظهر لنا أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون فيما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، أما ما فعل على وجه الإباحة والجواز وكذا فإن الإنسان يفعل أيضا على وجه الإباحة. يعني غاية ما هناك إحنا نقول بأن لبس الخاتم جائز مباح، ليس حراما ولا بدعة ولا شيء، إنما أن يرتقي بالسنية يعني أن يؤجر الإنسان على ذلك. فهذا عند من يقول بمطلق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله ولو كانت من الأفعال الطبيعية المباحة فعنده يكون سنة وإلا فلا. طيب نقتصر على هذا القدر من أفيده، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.